بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الخامس في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدرس الخامس والعشرين من دروس شرح كتاب فتح المجيد وبلوغ المرام. ونبدأ الآن بفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، شارحا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. ولازلنا نقرأ في هذه المقدمات في كتاب التوحيد، واليوم في باب عظيم، وهو في بيان التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في ضوء الأدلة من القرآن والسنة، ذكر جملة من الآيات وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الشارح رحمه الله تعالى. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع السامعين. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا من باب يعني التأكيد والبيان، وإلا فإن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان وإيضاح من خلال ما سيذكر المؤلف من الآيات وما ينقله الشارح رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الأحاديث في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح رحمه الله: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى.
الحقيقة النسخ فيها تقديم وتأخير، يعني هو الشارح رحمه الله تكلم عن الآيات إجمالا، ثم تكلم عن كل آية على وجه التفصيل. فيعني نحن عندنا في النسخة يعني النسخ فيها شيء يعني من الاختلاف في تفسير يعني هذه الآية، هي جاءت بعد ذلك، ولذلك نحن نقرأ يعني المشهور في النسخ التي معنا في إن كان معكم، لأن هنا في قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون. أولا، اختلف في سبب نزول هذه الآية، هي على كل حال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي في من عبد غير الله عز وجل، وهذا المعبود عابد لله تبارك وتعالى، فقيل إنها نزلت في من يعبد الملائكة والملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى، وقيل نزلت في من يعبد المسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم عليه السلام نبي من أنبياء الله ورسول من رسله ومن أولي العزم من الرسل، وهو يعبد الله ويوحده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أنها عامة في كل من عبد غير الله عز وجل، وهذا المعبود عابد لله تبارك وتعالى، وهذا هو القول الصحيح، وهو القول الراجح من أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة. يعني هنا يقول المفسرون: الضمير ضميران مختلفان. قال جل وعلا أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعونهم من دون الله عز وجل، يعني الداعين. يبتغون يعني المدعوين، هؤلاء الذين دعوا، الذين دعوا من دون الله عز وجل وعبدوا من دون الله عز وجل، هؤلاء يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى، وقد حققوا هذه المقامات الثلاث كما سيقول ابن القيم: مقام المحبة ومقام الرجاء ومقام الخوف. يعني أولئك الذين يدعون، الضمير هنا راجع إلى من يدعو غير الله عز وجل، من يعبد غير الله عز وجل. يبتغون، الضمير هنا راجع إلى المعبودين الذين عبدوا ودعوا من دون الله تبارك وتعالى، فهم لا يملكون لهؤلاء الداعين، لا يملكون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا. هؤلاء يعبدون الله عز وجل وحققوا هذه المقامات الثلاث، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهذا دليل على صدق المحبة في الله تبارك وتعالى. يرجون رحمته، هذا مقام الرجاء. يخافون ويخافون عذابه، هذا مقام الخوف. فهم قد حققوا هذه المقامات الثلاث، فكيف يدعون ويعبدون من دون الله عز وجل؟ على كل حال، سواء عبد من عبد الله عز وجل أو عبد من لم يعبد الله عز وجل، هذا شرك وضلال، وحق على أصحابه إن ماتوا على ذلك النار مخالدين مخلدين فيها. نعم، نرجع الآن مرة أخرى. على كل حال، نعود إلى هذه الآية، وهذا هو القول الراجح في مرجع الضمائر. ومرجع الضمائر أيها الأخوة مهم جدا، هذا من علوم اللغة الخادمة لكلام الله سبحانه وتعالى. الضمير لابد الإنسان يعرف مرجعه حتى يفهم الآية. أولئك الذين يدعون، يعني الداعين الذين يدعون غير الله عز وجل. يبتغون، يعني المدعوين يبتغون ما عند الله عز وجل. وعلى كل حال كما سبق بيانه. نعم،
قال رحمه الله: قلت هذا من عطف الدال على المدلول.
نعم،
فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله،
هو كما قلت أيها الإخوة، يعني هذا الباب بالذات من كتاب التوحيد فيه تقديم وتأخير يعني في الشرح، فعلى كل حال بعض النسخ فيها كذا وبعض النسخ فيها كذا، احنا بس ناخذ النسخة المشهورة. نعم،
وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة.
نعم، التوحيد هو دعوة الرسل جميعا، ولا يزال الدعاة الصادقون يعيدون، يبدأون ويعيدون في التوحيد والتحذير من الشرك. فكون الشيخ رحمه الله أعاد هذا الباب من جديد كما قال الشارح، أراد أن يبين أن يعني بيان معنى التوحيد، بيان معنى لا إله إلا الله، الحديث عن هذه الآيات بخصوصها. نعم، الأمر الثاني قال:
وفيها الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم.
نعم، من يتعلق الآن بالأنبياء والصالحين، من يدعوهم من دون الله، إذا قيل له في ذلك قال: يا أخي أنت تكره الأنبياء، أنت تكره الصالحين. لا والله، هذا ليس بحق، بل أنا أحبهم وأتولاهم، ولكنني لا أصرف حق الله جل وعلا لهم. فهؤلاء هم في الأصل دعوا إلى توحيد الله عز وجل، وحذروك يا فلان من الشرك، ونهوك أن تدعوهم وأن تستغيث بهم وأن تذبح لهم وأن يعني أن تقع في صور الشرك. فهؤلاء كما قال الشيخ هنا قال: وفيها الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم. نعم،
لأن ذلك هو سبب نزولها بعض هذه الآيات، كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم، أكثر مفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي.
نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقول الآية عامة في من عبد الله عز وجل من الأنبياء والصالحين، هي عامة. فهؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل لا يملكون للعابدين لا نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا. ولو كان هؤلاء المعبودون في أعلى المقامات كالأنبياء والرسل والملائكة، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا. نعم، وقد نهى الله.
نعم
كما في هذه الآية.
كما في الآية من التهديد والوعيد على ذلك.
نعم.
وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد.
نعم. من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك، وهذا مناف للتوحيد. نعم.
وينافي شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم. التي معناها لا معبود بحق إلا الله. نعم.
فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تالية وعبادة
تأليه،
لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة.
نعم. دعوة غير الله عز وجل هذا تأليه لهذا المدعو. أنت عندما تدعو نبيا أو رسولا أو ملكا أو غير ذلك، أنت الآن تؤلهه، تعبده من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. نعم. وفي هذه الآية
أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان.
الله.
لأن دعوته تكون داعية أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله.
والله ما أجمل هذا الكلام. نعم. هذه أن يبين أن من تعلق بغير الله، دعا غير الله عز وجل، خذل ولم ينتفع بشيء، بل وقع في الشرك. ادعو الله عز وجل، وحد الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله
تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة رحمه الله: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
نعم. هو قراءة ابن زيد هي قرأها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بالتاء، يعني أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ولا شك الحق، نعم، هذه القراءة شاذة على كل حال، لكنها تبين الضمائر هنا. يعني أولئك الذين تدعون، يعني أنتم يا من تدعون هؤلاء، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فالحقيقة نعم هي القراءات الشواذ أيها الإخوة، كتب فيها العلماء، ويعني من كتب التفسير من يحتفي بها ويذكرها كابن عطية في المحر الوجيز، وكأبي حيان في تفسير البحر المحيط وغيرهما. وهناك من أفرد كتبا في القراءات الشواذ، من مثل كتاب مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه، وكتاب إعراب القراءات الشواذ للعكبري، وأيضا مثله للأزهري، وهناك المحتسب في بيان وجوه القراءات الشواذ لابن جني، وغيرها من المراجع. وفائدة القراءات الشواذ هذه أيها الإخوة لها فوائد، ومنها أنها تبين المعنى، مثل هذه القراءة الآن التي بين أيدينا: أولئك الذين تدعون، يعني أنتم يا من تدعون غير الله عز وجل، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فهي الحقيقة موضحة ومبينة للضمائر هنا في هذه الآية. وعلى كل حال القراءة المتواترة هي بالياء: أولئك الذين يدعون، يعني من دعا غير الله عز وجل، هؤلاء المدعوون من الأنبياء والرسل والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهنا أيها الإخوة القراءة الشاذة أفادت هنا بيان المعنى، إيضاح الضمائر في هذه الآية الكريمة. وهذه ترى على كل حال من دقائق العلوم، اللي هي القراءات الشواذ هذه وما تفيده، هذه من دقائق العلوم وتراجع في مواضعها، ومن ضمنها هذه الآية الكريمة التي عندنا. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا خلاف فيه بين المفسرين.
وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين،
وذكره عن عدة من أئمة التفسير.
نعم.
قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام كما.
نعم. وهذا دائما ابن القيم رحمه الله يردد، يقول: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان. يقول أنت أيها المؤمن في الدنيا مثل الطائر، الطائر له رأس وجناحان. قال: أما الرأس فمحبة الله عز وجل، والجناحان الرجاء والخوف. قال لا يتم طيران الطائر إلا بهذه الأمور الثلاثة. أنت كذلك أيها المؤمن لابد أن تجتمع فيك هذه الأمور الثلاثة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن عبد الله بالمحبة فهو زنديق. من قال أنا خلاص أحب الله، طيب يا أخي قم بأركان الإسلام بفرق، قال لا خلاص أنا تكفيني المحبة. يقول ابن القيم: هذه زندقة في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. والمرجئة على أصناف، منهم من يقول يكفي الإقرار في القلب، منهم من يقول يكفي اللسان، منهم ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم طوائف في هذا. قال: ومن عبد الله بالخوف فقط وترك الاثنين، قال فهو خارجي من الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب بالكبائر، استحلوا الدماء والأموال والأعراض إلى غير ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله: أنت أيها المؤمن لابد أن تجمع بين هذه الثلاثة، محبة الله عز وجل وهذه هي الرأس، والرجاء والخوف وهما الجناحان. ثم قال رحمه الله: فكما أن الطائر لا يمكن أن يطير إلا بهذه الثلاثة، كذلك المؤمن لا يكمل سيره في الدنيا حتى يلقى الله عز وجل إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. وكلام الحقيقة يعني وتشبيهه في غاية البيان رحمه الله. نعم،
كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
سيذكر الشارح جملة من الأحاديث في أنها جمعت بين هذه الأمور الثلاثة أو في معظمها. نعم،
أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به.
نعم، هذا كان يعني في كر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحلف إنه ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحضر، لكن الحمد لله أراد الله له هداية، أراد الله له دخولا في هذا الدين، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يسأل يقول: يا رسول الله ما الذي بعثت به؟ فنعم نسمع الإجابة.
قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك.
الصوة يعني قال هي صوة مثل قوة، والمراد بها علامات، يعني الإسلام له علامات وله منارات واضحة. نعم نسمعها.
من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا.
نعم، هذا هو التوحيد، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك.
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
نعم، وهذه الآية سبق أن تكلمنا أنها اشتملت على ركني لا إله إلا الله، أو على الإخلاص والمتابعة. فقوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا دليل التوحيد، هذا دليل شهادة أن لا إله إلا الله. وهو محسن، هذا دليل الاتباع والانقياد، شهادة أن محمد رسول الله. قال تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد سمى الله عز وجل كلمة التوحيد في كتابه بأسماء، منها العروة الوثقى، الكلمة الباقية، وجعلها كلمة باقية، فلها أسماء. كلمة التوحيد هذه عظيمة، هي مفتاح الدين، نسأل الله الثبات عليها. نعم،
وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله.
نعم، وهي الكلمة العظيمة. نعم،
فتدبر كيف عبر الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة.
شوف، إنني براء، البراءة من الشرك وأهله، إلا الذي فطرني، وهو الله سبحانه وتعالى، إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فانظر كيف إبراهيم عليه السلام فسر لك معنى لا إله إلا الله، إثبات التوحيد والبراءة والحذر من الشرك وأهله. نعم،
فتدبر كيف عبر الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين ود وسواع ويغوث ونسر وغيرها وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره
وهو الله سبحانه وتعالى إلا الذي فطرني نعم
وهو الله وحده لا شريك له فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل
الله
فكل عباد
شوف هذه الآن سيذكر لك الشارح قاعدة أرجوك تضعها بين قوسين وتضع تحتها خط هذه مهمة جدا يجب أن تحفظها في من يعني دعا غير الله عز وجل عبد غير الله عز وجل صرف شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى لغيره من المعبودات الأخرى اسمع قال فكل عبادة نعم
فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة
نعم أولا هي باطلة أنك عبدت ودعوت غير الله عز وجل أي عبادة من أنواع العبادات وهي هذا الأمر الثاني المهم وهي
الشرك الذي لا يغفره الله
نعم نسأل الله العافية نعم لا يغفر الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن من تاب تاب الله عليه من تاب قبل الموت قبل أن تغرر روحه في الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها من تاب تاب الله عليه لكن من مات على ذلك فهو الخالد فهو المخلد في النار نعم
قال تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين
الله
وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم
شوفوا هذه الآيات الآن الشارح يتكلم عنها باختصار والله سيعود ويفسرها آية آية بشيء يعني من البيان أكثر وأكثر نعم
وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حل الله فتحرمونه قال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم
نعم هم صحيح هم يعني ما يعني ما ذبحوا لهم ولا عبدوا لكنهم إذا أحلوا الحرام عدوه حلالا وإذا حرموا الحلال عدوه حراما قال فتلك عبادته وسيبين الآن الشارح هذا المعنى بأكثر منه نعم فصارت طاعتهم
في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أربابا
نعم من يعني أطاعوهم في معصية الله عز وجل أحلوا لهم الحرام فاتخذوه حلالا حرموا عليهم الحلال فاتخذوه حراما وهذا حق الله عز وجل التحليل والتحريم والأمر كله لله سبحانه وتعالى فكون أطاعوهم وصدقوهم وعملوا بما أمروهم به اتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وكما بين عليه الصلاة والسلام نعم.
كما هو الواقع في هذه الأمة
نعم.
وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله
نعم هذا من الشرك الأكبر نعم. فتبين
بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد
نعم. وقوله لعلنا نتوقف عند هذا الحد بقي يعني أيضا هو الآن سيمر على الآيات ثم يكملها